طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله أن تبتغوا بأموالكم. وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال، وفي هذا ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشترط معينا، فيقال المهر 1000 ريال، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يشترط عدم، أصبر يا أخي، أن يشترط عدم، فيقول زوجتك بنتي، فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر، فيزوج بشرط أن لا مهر. ففي هذا للعلماء قولان. القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل. وقوله قوي، قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود. طيب، الحالة الثالثة أن يسكت عنه، لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. في هذا الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسلم، ومتعوهن، هذا إذا طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج، أن تبتغوا، فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟ ها؟ ما يمكن المرأة تطلب الزوج، نقول يمكن امرأة تخطب نفسها إلى شخص. نعم، كيف يندر؟ إيه، هو على كل حال بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر عارض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، ولا بأس. لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به، من أين يؤخذ؟ من قولي بأموالكم، فهو مال لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية ما نشير إليه فيما أشار إليه الأخ خالد، لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا. من أين تؤخذ؟ نعم نعم، ربما نأخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من أجور إذا قلنا المال هو العين، فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان. على كل حال المهر يصح أن يكون منفعة، يصح أن يكون منفعة. فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، لأن المهر أن يرعى غنمه 8 سنوات، فالمنفعة لمن؟ لوالده، لكن برضاه، إذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ يعني يقدم حديانها، يغسل ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم، يقدم لها السجاد يصلي عليها، يجيب لها الماء مثلا، يصح ولا يصح؟ ها؟ هي تصح كما قال الأخ هداية، يقول هذه منفعة. أصبر. طيب، هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال لا يصح، لا يصح، لأن هذا استرقاق للزوج، والعكس هو الصواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني، يعني مثل أسرع عندنا، فكيف هي تخدم زوجها؟ تقول يلا روح يا ولد جيب الحذان، جيب المشكلة. هنا على كل حال، إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء، نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال، وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء. نعم، والله صحيح، إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا بهذا الحال. أما لو استأجرته، لو جعلت المهر راعي غنمه وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، تحريم المتعة بقول محصنين غير مسافحين. وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، يريد السفاح، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، إلا بالملازمة. أما أن يبقى عندها 2 أو 3 أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء. لكن إذا استمتع مدة 2 أو 3 يزداد شفقا فلا يحصل الإحصان. والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصنا، وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط، لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. فدل هذا على أنه سفاح، كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. وهذا التحريم خبر مؤبد، حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لئلا يدعي مدع أنه نسخ، لأن جعل غايته يوم القيامة معناها أن نسخه غير ممكن، لو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. طيب، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، للضرورة، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر، وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال إنه كالميتة، كالميتة، إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا. وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ما هو الأعلى؟ الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا الزنا. لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هم؟ ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه فيها أحد، لكن الزنا على خلاف ذلك. ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا، لقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا هو الصحيح. وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، وهو محل إنكار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمّ، قال حرام إلى يوم القيامة وأطلق. ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة، هذه حقيقتها، إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه، دخلت منه، ولا تعتد ولا شيء أبدا. هل الزنا إلا هذا؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى، مثل الزنا، لا 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 فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهما علاقة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلقا. انتهى الوقت، يصبر يا جماعة، لا انتهى. بندر لا، ما رجع، رجع عما نسب إليه من حلها مطلقا. نعم، النكاح بنية الطلاق ليس متعة، لأنه ليس فيه شرط، لكن فيه محذور الغش. الغش لمن؟ للزوجة وأهلها، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا، أو إذا طهرت امرأته من النفاس، لا يزوجونه. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟
يصلي.
ثم هناك شيء أخف من هذا. هناك شيء أخف. أولاً فيها قطير الآن تخفف الشهوة. ليست تقضي عليها. أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلاً. لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج من الطلاق. ها؟ طيب. أين الضرورة؟ هل السمنة أهوى من الزنا؟ نعم. هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها؟ نعم. يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون لنا نعناع بالمجالس. إيش نسوي؟ لا نشرب. طيب جيب بحث. يلا هذا أنت طبيب. نعم طيب. نعم. ما ترد لأننا ملكناها. ملكناها لا يمكن ترد.
لكن في بعض الغزوات رد الصحابة رضي الله عنهم سبوه من النساء والخطبية.
لأنهم ما سرقوه لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة. تكون رقيقة. نعم. هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترطوا شرط. نعم. هي أجبت أنها ليس متعة. يعني سيطلقها. كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم. أما لو حدد قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم هذه متى. الغاش اللي يضمر يضمر ولا يعلم في هذه الحالة تحتفظ النفس. إذا شاءت قالت متى إن حدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة لكن إذا رأيت بالنسبة لل ها؟ قياسا. طيب الشرف لأنه من قبل قال نذكر الآن حنا نقول هذا حرام.
هذا يا شيخ قول الضرورة يفتح باب عظيم. كل من يعني قرأت شهوة تقرير قال أنا مضطر.
لا لا ما هو صحيح. يعني إذا ترى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي أحسن؟ يعني أي أهون؟
ما
نقدر بعد. يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة ما هو باجر الزنا بسهولة عرفت. لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء.
شيخ ما عرضنا من أحوال كثير من الشباب يعني بس
نقول حتى جادنا شهر. لا يعني احنا نقول الضرورة ما عليك تعد نحبس الناس مرة يأثم. يعني اسكت لأقول لك إنه حلال لأن بعض العلماء حل لها. أي بهوام. نعم. لا ما يأثم. لأن هذه دفع لعلى المفسدين. حلال له. خلاص وقفنا على قوله فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك فالرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا ليسوا خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، بعضهم يقول إنهم كفار وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة، لكن فيها غشا وخداعا. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاما يؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سدا لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وحينئذ يكون بسد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها. ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين، وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد عارض يمنع الاستمرار في الزوجية، فهذا فرق عظيم. ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول، بنية التحليل لا بشرط التحليل، فإن النكاح فاسد. فهذا مثله، هذاك نوى أن يطلق بعد زمن معين، وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى. نعم، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، لكن هل يبقى، هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح لأن نية المتعة كشرطها، كما أن نية التحليل كشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته، لقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا، تسمية المهر أجرا، ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين. لو كان في مقابل عين لسمي بيعا، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة، فصار مثل الإجارة. ومن فوائده، من فوائد الآية، أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب نعم، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وهنا مسألة مهمة، وهي لما سمى الله المهر أجرا، هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني، لأنه إذا شعر بأنها كأجير كأجير استأجرها ليستمتع بها لم يحصل مقصود النكاح، وهو المودة والرحمة. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب، حتى ربما طل. لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم، المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير. فالعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إتيان النساء مهرهن، لقوله فريضة أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ومن فوائدها أي الآية الكريمة أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج، لقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم عليه إذا لم نقم به. وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة. إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق من؟ لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم علي إذا دعاني. لو دعاني وقلت يا أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك، فقال إذن أنت مسموح، فإنه لا إثم عليك لأن الحق له، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على بعضنا على الناس بعض بعض إذا أسقطه من له الحق سقط. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة، أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب، وجب قتله ولو تاب. ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. عرفتم؟ ها؟ أيهما أعظم، سب الله أو سب الرسول؟ سب الله أعظم. لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه، حق آدم فيقتل لحق الرسول، لكن تقبل توبته، يقتل مع قبول توبته. كيف؟ نعم، نقول نقبل توبته، وإذا مات بعد، وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قوله من لم يستطع منكم، من لم يستطع، من هذه اسم شرط جازم، وفمما ملكت جواب الشرط. وهنا نسأل، اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم، أحدهما من والثاني لم، فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشر، بلم لأنها المباشر. وعلى هذا فنقول يستطيع فعل المضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط. وقولها من لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى، يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات، أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات. فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم، أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء. فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. إذن فمما ملكت أيمانكم، يعني ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد، هذا ما يريد الله بهذه الآية. فمما ملكت أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات، من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم، وفتاة جمع فتاة، وهي الأمة، وهي الأمة. فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت الحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة. يقول: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة. فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا صح. قال: والله أعلم بإيمانكم. الله أعلم بإيمانكم، يعني وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله. فإذا قال الإنسان: هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا، نقول: الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الظاهر. بعضكم من بعض أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال: بعضكم من بعض. أنت لست تنكح إلا إنسانة، فأنت معها بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن، همزة الوصل ولا قط؟ وصل، لأنها من الثلاثي من نكح. فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن. وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن أوليائهن، لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها، لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا، فهو الذي يزوجها، حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. وآتوهن أجورهن بالمعروف. أعطوهن، آتوا بمعنى أعطوا، بخلاف أتوا فإنها بمعنى جاءوا. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي جاءوا. آتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس وبما أقره الشرع، بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول: هذه أمة، فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محصنات، ما انتهى الوقت، جاء الأسئلة. طيب، نعم. هذه تجي بالقواعد إن شاء الله. نعم، سؤال واحد. نعم.
سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة فيه إجماع،
ما أدري هل فيه إجماع ولا لا، لكن الأدلة تدل على هذا. وقصلنا في شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع، سماه الصارم المسلوم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم. ما هو قلنا أن هذه فائدة قد تكون بعيدة؟ قد تكون بعيدة، لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا حق الآدمي إذا عفى عنه سقط، ولو كان الله قد أوجبه له. من حقوق الآدمي حق الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفى عنه، نعم سقط، بس عاد يجب عليه أن يتوب عن الردة إن كان إذا كانت ردة. نعم. الأمل
الكتابية،
إيش
الأمل الكتابية؟ لماذا لا تقص على الحر في الزواج؟
هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله.
نعم شيخ حفظكم الله، الحق في الدعوة حق الوجوب هل للزوج فقط أم لمن دعا، سواء أب الأب الزوجة أب الزوج؟
للزوج فقط.
الزوج فقط،
إيه، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط من داود.
شيخ قلنا إيمان غير شيخ، ونحن نأخذ القرآن على ظاهره، فهذه استنبط أن قلنا أقوى ملك اليمين أقوى من ملك النكاح، هذا شيخ من استنباط وعاد على النص بطريقة كيف نقدم القهر على الظاهر؟
هذه ستكون في الفوائد، ولم يكن أن كل شيء يكون على هذا. أين
ممكن يكون
إنسان مستقيم ما يحسن ويحرم؟ نعم، هو على كل العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحر. هذه مصيبة ما فعله، هذه مصيبة من المصائب، كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرحه له فإنه يعاقب. نعم، هذا نعم، لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر، لكن إذا انحرف باختياره وقال فلان صل. إيه نعم يمكن، هذا شيء مشاهد ينحرف، لكن قد يكون انحرف إرادي، قد يصاب مثلا بكسر، يصاب مرض وما أشبه ذلك يقعده عن العمل. فكل هذا القول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقته العين، يدل على أن العين تكون في كل ما يدخله القدر. نسأل الله السلامة. نعم سليم. الجن يمكن ثلاثة. نعم قم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. سبق الكلام على هذه الجملة من الآية، وقلنا إن المراد بالطول إيش؟ الغنى والسعة، والمراد بالمحصنات الحرائر، بدليل مقابلتها بقوله فمما ملكت أيمانكم، والتي قبلها والمحصنات من النساء المراد بها المتزوجات. نعم فمما ملكت أيمانكم، يعني تنكحوا مما ملكت أيمانكم، والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة